أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في بحث الخيارات، والكلام فيه يقع ضمن نقاط ثلاث: في تعريف الخيارات لغة واصطلاحا، وفي تقسيم الخيارات، وفي أحكام الخيارات، بيان أحكام الخيار. إلا أنه قبل الشروع في هذه النقاط الثلاث، طبعا النقاط الثلاث لا يمكن البحث فيها من خلال هذا الدرس يعني، إنما منهجة المصنف قدس الله تربته الزاكية مبنية على البحث حول هذه النقاط الثلاث. على أي حال، قبل الشروع في النقطة الأولى في تعريف الخيار لغة واصطلاحا، لابد أن نذكر مقدمة حاصل هذه المقدمة. ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر لكي يتضح التعريف، تعريف الخيار؟ لا بد أن نذكر هذه المقدمة في بيان الفرق بين المصدر واسم المصدر. ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر لغة يعني من الناحية اللغوية؟ ثم بعد ذلك إذا جبنا على هذا السؤال، ندخل في بيان الفرق بين المصدر واسم المصدر عند الأصوليين، علماء أصول الفقه. أما الفرق بين المصدر واسم المصدر في اللغة، هو أنه اللفظ الذي يدل على الحدث، كالوضوء، كالتوضؤ، كالإكرام، كالضرب، كالأكل، كالشرب، إن كان اللفظ جاريا على قياس فعله فهو المصدر، وإن لم يكن جاريا على وزان وقياس فعله فهو اسم المصدر. مثلا أكل جاري على وزان أكلا، إكرام جاري على وزان أكرما، ضرب جاري على وزان ضرباء. هل يسمون شنو؟ الإكرام، الضرب، الأكل، هل شنو؟ يسمونها مصادر. أما إذا لم يكن اللفظ جاريا على وزان فعله يسمى باسم المصدر. مثلا توضأت وضوءا، وضوءا اسم مصدر. لماذا؟ لأنه هذا اللفظ ليس جاريا على وزان الفعل الذي هو توضأت، بخلاف توضأت توضؤا، هذا توضؤا مصدر لأنه جاري على وزان الفعل توضأت. كذلك أما بالنسبة للمقابل له الذي هو الوضوء، هذا يسمونه اسم مصدر. ولذلك في اللمعة، عندما كنا ندرس في اللمعة، كان أول ما بدأ الشهيد الثاني قدس الله تربته الزاكية كان يقول: الطهارة اسم مصدر من طهرة، لأن أصل الفعل طهرة. إذا طهرة إذا كان اسم الفعل، شو يصير المصدر؟ طهر، فتكون الطهارة اسم مصدر. هذا واضح بناء على هذه الضابطة الكلية التي ذكرناها. طبعا هناك تفريقات أخرى بين المصدر واسم المصدر عند النحويين، عند اللغويين، لكن نحن لسنا في صدد بحث اللغوي بما هو، وإنما الغرض لبيان النقطة الأولى في بحث الخيارات وهو تعريف الخيار. هذا بالنسبة للتفريق اللغوي، التفريق النحوي، التفريق الأدبي بين المصدر واسم المصدر. نعم، هناك فرق آخر يذكر لهما أو بينهما يذكر في علم الأصول. من المناسب أن نذكره كما يفعله بعض الشراح، وله مناسبة يعني له غرض في علم الأصول، لكن كثير بما أن كثيرا من الطلاب لا يدركونه، حبذا أن نذكره ليكون واضحا عند الإخوة. الفرق بين المصدر واسم المصدر عند أصول، عند علماء أصول الفقه هكذا يقولون: إن كان الحدث نظر إليه بما هو هو مع قطع النظر عن فاعله، مع قطع النظر عن فاعله ومع قطع النظر عما وقع عليه الحدث، هل يعبر عنه باسم المصدر؟ مثلا الله تبارك وتعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، نظر إلى الربا بما هو هو مع قطع النظر عن الربا وقع من زيد من باكر، وكذلك البيع، الله حلل البيع بما هو هو مع قطع النظر، سواء كان بيع الكتاب أو بيع سجادة، أو سواء كان وقع البيع من زيد أو من بكر أو من عمر، البيع بما هو هو حلال. طيب، إلا إذا كان طبعا عرض عليه عارض وهو الربا يكون حرام، هذا نقطة. هل ايش يسمونه ذي البيع أو الربا هنا عن حدث البيع أو حدث الربا؟ هذا يعبر عنه باسم المصدر. أما إذا نظرنا إلى الحدث حالة كونه منسوبا إلى فاعله أو واقع على مفعول، لا، هذا شنه؟ هذا يسمونه بالمصدر. مثلا تقول: بيع زيد أحسن من بيع عمرو، مثلا زيد يراعي المؤمنين في بيعه، هذا مستحب، أو يقيل المشتري إذا طلب الإقالة المشتري منه، هذا يقولون بيع زيد أحسن من بيع عمرو. بيع زيد، نسبت البيع إلى زيد، يعني نظرت إلى البيع حالة كونه منسوبا إلى زيد، هذا الحدث الذي هو البيع إذا نظرت إليه حالة كونه منسوبا إلى فاعله أو واقعا على شيء، هذا شنه؟ وقال على شيء، يعني ايش قصدنا وقعا على شيء؟ مثل بيع الكتاب، تقول بيع الكتاب أفضل من بيع مثلا الدفتر أو بيع القلم، ها، هذا إذا نظرت إليه هذا الحدث منسوبا إلى فاعله أو واقع على مفعول، هذا إيش يسمونه؟ يسمونه بالمصدر. ولهم أغراض من هذا التفريق، يعني علماء الأصول ما ذكروا هذا التفريق لأجل العبثية العلمية أو يعني الترف العلمي، لا، وإنما لهم غرض في تذكر أغراض ما تذكر في مظانها. على أي حال، هذه هي خلاصة المقدمة. إذا تبين لنا إلى الآن الفرق بين المصدر واسم المصدر، تارة يكون تفريقا لغويا وتارة يكون تفريقا أصوليا. التفريق اللغوي هو أننا إذا لاحظنا اللفظ جاريا على وزان فعله فيسمى مصدر، مثل التوضأ بالنسبة لتوضأه، مثل إكرام بالنسبة لأكرمه، مثل الضرب بالنسبة لضربه، جاري على وزان فعله. أما إذا لم يكن جاريا على وزن فعله فيسمى باسم المصدر، مثل الوضوء بالنسبة إلى التوضأ. انتهينا من شو اسمه. نأتي الآن إلى النقاط الثلاث. أما النقطة الأولى فهي في تعريف الخيار لغة. الآن اتضح أن الخيار هو اسم مصدر وليس مصدرا، لأنه ليس على وزان الفعل اختاره، هو الأصل اختاره واختيره يختار، اختار الذي يجري، اللفظ الذي يجري على وزانه ما هو اختيار، فالاختيار هو المصدر، أما الخيار فاسمه مصدر. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي، يعني التعريف عند علماء الفقه. فقد ذكر المصنف له تعريفين. أما التعريف الأول فقد قال فيه هو عبارة عن ملك فسخ العقد، ملك فسخ العقد، هذا هو الغالب في تعريف جماعة من المتأخرين. بناء على هذا التعريف ملك فسخ العقد يرد إشكال على هذا التعريف. حصل هذا الإشكال أنه ذكر علماء المنطق علماء الميزان أنه يشترط حتى يكون التعريف صحيحا أن يكون جامعا ومانعا، جامعا لمصادقه ومانعا من دخول الأغيار فيه، يعني لابد أن يكون مضطرد ومنعكس. طيب نحن نلاحظ بناء على هذا التعريف إذا قلنا بأن الخيار هو ملك فسخ العقد يلزم أن تدخل أمور ليست من الخيار في شيء، يعني لا يقال لها خيار في حين أنه بناء على هذا التعريف يقال فيها خيار، لا يقال فيها خيار في حين بناء على هذا التعريف يقال فيها خيار. نذكر، طبعا ذكر المصنف 5 أو 6 أمثلة، نذكر مثالين أو 3 ليتضح للأخوة. الآن مثلا العقد الفضولي، بناء على هذا التعريف يلزم أن نقول أنه مالك عقد الفضولية يكون له خيار، يعني شنو المسألة ذي؟ الآن إنسان نفرض أخذ كتابي وباعه فضولا، أخذه فضولا أنا غير راضي وأخذه وباعه، هذا يعبر عنه ببيع الفضول، يحتاج إلى إجازة، وإذا لم أجز يكون العقد باطلا، يعني لو رددت العقد قلت لا أجيز هذا يتورد للعقد، وإذا أريد أجيز أقول أجزت العقد، يعني أنا أصحح العقد وخلاص، يعني أنا راضي. طيب بناء على هذا التعريف ملك فالخيار هو ملك فسق العقد يلزم أن يقال عني أنا المالك الكتاب الذي أخذه زيد فضولا وباعه على شخص آخر، يقال لي الخيار في الرد أو الإجازة، مع أنه لا يقال، الفقهاء لا يقولون بأن مالك الكتاب الذي هو مالك العقد الفضولي لا يقال هو له الخيار مالك للخيار، لا يقال عنه هكذا، يعني بالطريقة الفقهية ما يقولون. طيب نذكر مثال ثاني، لو أن الوالد أجرى عقدا، الوالد الأب مثلا المورث أجرى عقدا فيما زاد عن الثلث وتوفي، المشهور يقولون أنه العقد إذا زاد عن الثلث يحتاج إلى إجازة الوراثة، فالورثة يملكون فسخ العقد بالنسبة للزيادة، الزيادة عن الثلث، هذا رأي المشهور. طيب بناء على التعريف الخيار خيار أن الخيار هو ملك فسخ العقد يلزم منه أن هذه المسألة تدخل في الخيارات، في حين لا يقال للوارث، بالنسبة للوارث فقهيا لا يقال له خيار الفسخ، ما يقال له خيار. طيب هذا مثال ثالث. مثال ثالث، لو أنا شخصيا تزوجت ابنة أخ أو أخت زوجتي، يعني زوجتي تكون عمة لتلك البنت التي تزوجتها أو خالة لتلك التي تزوجتها، يقولون الزوجة إذا لم أستأذنها لها حق شنه؟ فسخ الخيار. ها هل فسخ يعني يجوز، يعني يحق لها أن ترضى ويحق لها أن لا ترضى، وإذا لم ترضى يبطل العقد. طيب بناء على التعريف المتقدم، هذا التعريف الأول للخيار أنه ملك فسخ العقد، يلزم منه أن هذه المسألة يقال عنها أنها لها خيار، في حين الفقهاء ما يعبرون بهذا التعبير، أن هذه الزوجة التي هي العمة والخالة للتي تزوجتها هذه لا يقال لها خيار، ما يقال لها خيار، مع أن التعريف يشملها، بناء على هذا التعريف التعريف يشملها، مع أنه ما يقول العلماء يقول لها خيار، لها الرد مثلا أو لها مثلا إمضاء العقد، بس ما يقول لها خيار. ها مثال رابع، عندي أما عبد جارية وعندي عبد، وقمت بتزويج هذا العبد بهذه الأمة، ثم اعتقت الأمة. الأمة لها حق أن ترفض ذلك العقد الذي أجريته مع زوجها، يعني أن لما زوجت هذه الأمة بذلك العبد واعتقتها، بعد الاعتاق يقول العلماء لها حق في أن تفسخ العقد بناء على التعريف المتقدم للخيار أنه ملك فسخ العقد يصير لها خيار، معنى العلماء ما يذكرون في الفقه اللي في لسانهم الفقه أن لها خيار. طيب، وهكذا بقية الأمثلة الخامس، مثلا المثال الخامس. طيب، إذا اشتبين لنا الآن أنه يرد بناء على هذا التعريف أن تدخل أمور لا يقال فيها خيار تدخل في الخيار. طيب، إلا أن المصنف حاول أن يتفصى من هذا الإشكال، ونحن سنذكر جوابا آخر، يعني هو ذكر جواب ونحن سنذكر جوابا آخر إن شاء الله. حاصل هذا الجواب أنه هذا الإشكال لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأنها الفقهاء عبروا هكذا، ملك فسخ العقد. ملك هذا معناته أن المسألة لابد تكون حقوقية وليست متمحضة في الحكم الشرعي، لابد أن تكون تلك الملكية لفسخ العقد على نحو الحقية، على نحو أن يكون ذلك الملك حق وليس حكما شرعيا، بينما تلك الموارد التي ذكرناها هي من قبيل الحكم الشرعي المحض وليست من الحقوق، فلا تدخل في التعريف، لأن التعريف قال بالملك ويقصد بالملكية يعني الحق. طيب، شو يعني هذا؟ لابد أن نذكر مقدمة أو الفرق بين الحق والحكم. نذكر بعض الأمثلة حتى يتضح المطلب. الحكم الشرعي تارة يكون متمحضا في الحكمية، وتارة يتلبس بالحقوق بنوع من الحقوق، بل يكون حقا بوضوح. يعني أضرب مثال الآن، عندما أقول مثلا، عندما يقول الشارع المقدس يجب عليك أيها الزوج أن تنفق على زوجتك، يجب عليك أيها الزوج أن تنفق على زوجتك، وجوب الإنفاق حكم شرعي لكنه حق. شو يعني حق؟ يعني يقبل الإسقاط، ولذلك تستطيع الزوجة أن تقول أيها الزوج الكريم أنا أسقطت وجوب النفقة الذي هو حق لي، أسقطت وجوب النفقة عنك. طيب، إذا الحق هو ما يقبل الإسقاط، أو لا، إذا ما يقبل الإسقاط لكن يقبل النقل، يقبل الميراث. ها، إذا لا يقبل لا الميراث أو الإسقاط ولا يقبل أو التمليك، ما يقبل هذا، هذا معناته أن هذا الحكم متمحض في الحكمية ولا علاقة له بالحقوق. مثلا الآن الأب يجب علي أن أنفق على والدي لو كان عاجزين عن الإنفاق عن نفسهما، والدي عاجز ما يقدر ينفق على نفسه، الآن يجب على الولد أن ينفق عليهما، هل يستطيع الأب أن يسقط هذا الحق؟ هذا وجوب شرعي علي، أنا يجب علي أن أنفق على الولد، لكن هل هذا حكم متمحف الحكمية أو له يعني جنبة الحقوقية؟ ليس له جنبة الحقوقية. ولذا لو جاء الأب وقال لي أيها الولد يا ولدي أنا أسقطت هذا الوجوب عنك، ما لازم أنه شنه تنفق عليه، يسقط هذا؟ هذا لا يسقط. مثل لو أن إنسانا يجوز له شرب الماء، الناس كلهم يجوز لهم شرب الماء، جاء إنسان قال أنا أسقط بيعني هذا الكتاب بشرط أن أسقط حقي في شرب الماء، هذا الجواز لشرب الماء أسقطه، يسقط؟ لا يسقط. هذا الجواز لشرب الماء متمحض في الحكمية غير متلبس بنوع من الحقوق. طيب، إذا اتضح هذا الفرق نحن نجد أن تلك الأمثلة التي ذكرنا منها أربعة، طبعا المصنف ذكر خمسة أو ستة، هذه الأمثلة التي يفترض المستشكل أنها تدخل في التعريف المتقدم، هذه الأمثلة في الحقيقة أحكام شرعية وليست من الحقوق فلا تدخل في التعريف. لماذا؟ مثلا الحين لو جئنا إلى الفضولي، لنفرض أنا يا مالك العقد، يعني مالك الكتاب لما جزيري وراح باعه على شخص آخر، ما قال له عقد فضولي هذا، أنا جيت أريد أسقط، قلت يا فلان أيها الناس أريد أن إذا أنا أسقطت حقي في إجازة هذا العقد أو رده، يسقط؟ هذا ما يسقط، هذا حق ثابت لي، إذن هذا متمحض في الحكمية، إذن لا يدخل هذا المورد في التاريخ. وكذلك بالنسبة إلى شنو الأنا اللي زوجته أنا، الأنا اللي زوجته من العبد، الأنا وقالت قالت أنا أسقط حقي في شنو فسخ العقد الذي أجراه المولى مولاي وسيدي، يسقط هذا، هذا حق، هذا لا يسقط. إذن هذه الموارد متمحضة شنو في الحكمية وليست متشبثة بالحقوق. وبناء على هذا، ولو بعض طبعا الأمثلة، بناء على هذا هذه الموارد وأمثالها لا تدخل في التعريف، لأن المقصود بملك فسخ العقد، المقصود بالملك هو الملك الذي يكون قابلا للإسقاط، وهذه الموارد غير قابلة للإسقاط، إذن لا تدخل في التعريف، فلا يكون إشكال على التعريف. نطبق هذا، وسنذكر طبعا هذا إن شاء الله بهالقدر نأخذ إن شاء الله بالنسبة للتعريف الثاني إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. قال قدس سره، بسم الله الرحمن الرحيم، الخيارات، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. القول في الخيار يعني في تعريف الخيار وأقسامه وأحكامه. إذن تبين لك أن المنهج للمصنف تدور حول ثلاث نقاط: تعريف الخيار، أقسام الخيار، أحكام الخيار. قال مقدمتان، الأولى يعني قبل ما يذكر ثلاثة أقسام ذكر مقدمتين. الأولى: الخيار لغة اسم مصدر، لأن المصدر ما هو؟ الاختيار. لذا قال الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار، غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد. يعني غلب تعريف الخيار عند كلمات الجسمه الغالب في التعريف يعني يقول هكذا ملك فسخ العقد في جماعة من المتأخرين على ما فسره به في موضع من الإيضاح، فيدخل يعني الإشكال. كلمة فيدخل هذا شروع من قبل المصنف في بيان إشكال أنه بناء على هذا التعريف تدخل موارد كثيرة في التعريف مع أنها ليست داخلة في التعريف، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة. هذا في العقود الجائزة، هذا أول مثال يدخل في التعريف. ذيش قصده فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة كالوكالة؟ طبعا عندنا عقود جائزة وعندنا عقود لازمة. عقود لازمة مثل البيع، مثل الإيجار. عقود جائزة مثل الوكالة، يعني يمكن أن تفسخ من طرف. أما البيع إذا اتفقنا وتفارقنا عن المجلس يكون لازما، لو جوا حد يفسخ لازم برضا الثاني، هذا يسمونه عقود لازمة. أما بالنسبة للوكالة لا، عقد شنو جائز ولو من طرف واحد. يعني شلون من طرف؟ يعني أنا الموكل لما وكلتك على أن تبيع الكتاب الفلاني جائز ولو من طرفي، أنا يستطيع أن أفسخ. أنا كنت خلاص فسخت الوكالة التي أعطيتك إياها سابقا، خلاص انفسخت الوكالة ولو من جهتي. على أي حال طبعا تنفسخ من الطرفين إذا شو اسمه. الخلاصة أنه يرد إشكال بناء على التعريف. هذا مبين، إحنا ما بينا هذا المثال، ما بينا كيف يدخل في التعريف وما هي حقيقة المثال. حقيقة المثال هكذا: لو أن يوم الأيام أنا وكلت أجريت عقدا جائزا مثل الوكالة، وكلت زيدا في أن يبيع كتابا، الحين لي أنا فسخ الوكالة ولا ما لي فسخ الوكالة؟ لي فسخ الوكالة بناء على التعريف المتقدم للخيار أنه ملك فسخ العقد. يقال أنا لي خيار فسخ العقد، مع أن الفقهاء في ألسنتهم ما يقولون بالنسبة للموكل اللي هو أنا، ما يقولون له الخيار. إذا ما دام ما يقولون له الخيار فكيف أن يعني هذا معناته أنه يدخل في التعريف، فلا يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار. بعد فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة كالوكالة وفي عقد الفضولي. يعني عقد الفضولي أيضا كما بينا في الشرح أنه عقد الفضولي مو فيدخل في عقد الفضولي، يعني عقد الفضولي يدخل في التعريف. هذا المقصود. يعني شنو؟ يعني أنا ليه لي أنا يا مالك الكتاب الذي باعه زيد فضولا على شخص آخر، لي الخيار أن أفسخ ولي الخيار أن أمضي هذا العقد. يلزم بناء على ملك فسخ العقد أن يكون لي خيار، مع أن الفقهاء ما يقولون لي خيار. بعد وملك الوارث رد العقد، أي عقد الذي أجراه الوارث المورث. يعني الوالد الأب قبل أن يموت أجرى عقدا بزيادة فوق الثلث، ثلث مثلا 100 ريال، قام وأجرى عقدا من 150 ريال، شرى كتاب ب 150 ريال. لابد في الخمسين ذي يحتاج إلى إجازة الورثة، هل يجيزون البيع أو لا يجيزون الورثة؟ طيب بناء على أنه لا يستطيع أن يجري أكثر من الثلث، ها علي طبعا، وهذا يدخل في منجزات المريض وغير ذلك. المهم أنه للوراثة لهم الفسخ، مع أنه ما يقال لهم خيار الفسخ. إذن هذا المورد يدخل في التعريف. وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت، يعني يقال للزوجة اللي أنا تزوجت بنت أختها أو بنت أخوها، هي لها الاعتراض، يعني تقول أنا ما أقبل أن تتزوج بنت أختي أو بنت أخوي، وهذا الشريعة الإسلامية واضح هذا زين. فما يقال في الفقه أنه خيار، بينما أن لها خيار، بينما بناء على هذا التعريف يقال لها لها خيار. طيب، وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت، وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد، وملك الأمة المزوجة من عبد إيش ملكها لفسخ العقد، فسخ متعلق بملك من عبد، فسخ العقد إذا اعتقت، يعني أنا عندي أمة عبد وعندي عبد، زوجت العبد بذلك العبد، أنا اعتقتها قلت لها أنت حرة لوجه الله، بمجرد أن اعتقها وتم العتق لها شنه خيار أن تفسخ ذلك العقد، تقول لا العبد الأشلع الأملح أنا ما أريده، ها فلها فسخ العقد. العلماء الفقهاء ما يقولون لها خيار فسخ، ما يعبرون بهذا التعبير، بينما إذا يجي الخيار ويعرف بالتعريف المتقدم منك فسخ العقد يقال لها لها خيار، ها فتدخل في التعريف. بعد وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب، هذا يعني شنه؟ الزوج والزوج لو أن زيدا تزوج ليلى وكانت ليلى مجنونة أو كان هو مجنون، يجوز لكل منهما فسخ العقد إذا فيها أحد العيوب الموجبة للفسخ. طيب، بناء على التعريف ملك فسخ العقد، الخيار ملك فسخ العقد، هذا ما يصير لهم خيار فسخ العقد، مع أن الفقهاء في ألسنتهم ما يقول لا لكل من الزوجين إذا وجد عيبا موجبا لفسخ العقد، ما يقول لهم الخيار، ما يعبرون بالتعبير. فإذا هذا يدلل على أنه شنه يدخل هذا المورد في التعريف، لا يكون التعريف المتقدم مانعا. بعدين هذه الموارد الخمسة اللي ذكرها المصنف بعدين أراد أن يتفصل من هذا الإشكال، قال ولعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق، يعني قصدهم لما قالوا هذا الإشكال لا يرد، يريد يقول المصنف لا هذا الإشكال لا يرد، ليش؟ لأنهم قالوا ملكه ملك أرشنه يعني حق، لأن الحكم الشرعي متمحض في الحكمية لا يملك، لما قالوا ملك هذا معناته حق، ها لذا قال ولعل التعبير من الملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج من فيخرج ما كان من قبيل الإجازة، من قبيل الإجازة يعني شنو؟ الإجازة والرد أو والرد لعقد الفضولي. الآن بالنسبة للإجازة هي خيار إجازة إمضاء العقد أو رد العقد الذي أجراه زيد مع شخص آخر فضولا، ها ذي يخرج، ليش يخرج؟ لأن ذي حق شرعي، أنا ما أقدر أسقطه، أنا اللي هل أقدر أسقطه؟ أقول لا أيها الناس أنا أسقطت حقي في رد إجازة عقد زيد أو فسخ عقد زيد، هذا يسقط، هذا ما يسقط. إذن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي متمحض الحكمية وليس متشبثا وليس متلبسا بالحقوق والأحقية. بعد شخرج والتسلط على فسخ العقود الجائزة مثل قضية عقد الوكالة هم يخرج، لأن هذا متمحض في الحكمية، أنا أقدر أقول على شكل الناس أيها الناس أسقطت حقي في فسخ وكالتي لزيد، ما أقدر أسقط هذا الحق، هذا حق ثابت لي إلى أن أموت، واضح الفكرة؟ فلذلك شنو لا يدخل، بما أنه ليس حقا لا يدخل في التعريف، لأن المقصود بالملك ملك فسخ العقد هو الحق. بعد يخرج يقول فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط، يعني هذه المورد الخمسة التي أشكل على التعريف المتقدم بأنها تدخل في التعريف، هذه شنو؟ هذه أحكام شرعية ولا تسقط الإسقاط، إذا لا تقبل الإسقاط ولا تورث إذن هذه ليست من الحقوق، لأن الحقوق تورث وتسقط بالإسقاط. وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد، هذا التعريف نؤجله إلى الدرس القادم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.